الفصل الثالث: الارتداد. في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أنباء بولس الرسول بالارتداد العظيم الذي كان سيأتي نتيجة لتوطيد السلطة البابوية، فقد أعلن أن يوم المسيح لن يأتي. إن لم يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهراً نفسه أنه إله. وفضلاً عن ذلك فالرسول يحذر إخوته قائلاً: سر الإثم الآن يعمل. سالونيكي الثانية، الإصحاح الثاني، العدد الثالث والرابع والسابع. حتى في ذلك التاريخ القديم رأى الضلالات التي ستعد الطريق لنشر البابوية وتطورها وهي تزحف إلى داخل الكنيسة. وشيئا فشيئا نرى سر الإثم يتسلل في البداية في صمت وسكون، وبعد ذلك يتقدم علنا عندما حصل على سلطان وقوة وتسلط على عقول الناس، وهو يقوم بعمله التجديفي الخادع. وبطريقة لم يكد يحس بها أحد، شقت العادات الوثنية لنفسها طريقا إلى داخل الكنيسة المسيحية، وكبح روح التساهل والخنوع بعض الوقت بواسطة الاضطهادات العنيفة التي شنتها الوثنية على المسيحية. ولكن بعد زوال الاضطهاد، حين دخلت المسيحية بلاط الملوك وقصورهم، ألقت عنها رداء البساطة التي في المسيح ورسله، واستعاضت عنه بفخامة الكهنة والرؤساء الوثنيين وكبريائهم، كما استعاضت عن مطالب الله بمبادئ الناس وتقاليدهم. إن اهتداء قسطنطين الإسمي الظاهري في أوائل القرن الرابع سبب فرحا عظيما، فدخل العالم الكنيسة مرتديا صورة البر. وفي ذلك الوقت تقدم عمل الفساد بسرعة، والوثنية التي بدا كأنها انهزمت صارت هي المنتصرة، فلقد سيطرت روحها على الكنيسة، إذ اعترت بتعاليمها وطقوسها وخرافاتها إيمان المعترفين بأنهم أتباع المسيح. وقد نتج من هذا التواطؤ بين الوثنية والمسيحية أن نضج إنسان الخطيئة الذي سبقت النبوات فأنبأت بأنه سيقاوم الله ويسعى ليرتفع عليه. فذلك النظام الهائل الجبار، نظام الديانة الكاذبة، هو ذروة قوة الشيطان وقمة محاولاته ليجلس على العرش ليحكم على الأرض حسب إرادته. لقد حاول الشيطان مرة أن يعقد تحالفا مع المسيح. جاء إلى ابن الله في برية التجربة، وإذ أراه كل ممالك العالم ومجدها، عرض عليه أن يدفعها كلها إلى يديه إذا اعترف فقط بسيادة سلطان الظلمة. لكن المسيح انتهر ذلك المجرب الوقح وأرغمه على الانسحاب، غير أن الشيطان يصيب نجاحا أعظم حين يغري الناس بالتجارب ذاتها. ففي سبيل الظفر بأرباح العالم وكراماته، انساقت الكنيسة إلى أن تطلب رضا عظماء الأرض ومعاضدتهم، وإذ رفضت المسيح على هذا النحو فقد غرر بها لكي تقدم ولاءها لنائب الشيطان أسقف روما. من بين العقائد الكاثوليكية الرئيسة أن البابا هو الرأس المنظور لكنيسة المسيح الجامعة، وهو مزود سلطانا فائقا على الأساقفة والقساوسة في كل أنحاء العالم. وأكثر من هذا، فقد خلعت على البابا ألقاب الله نفسه. لقد لقب بالرب الإله البابا، وأعلن أنه معصوم، وهو يطالب كل الناس بالولاء. إنما ألح الشيطان في طلبه في برية التجربة، لا يزال هو نفسه يطلبه بإلحاح عن طريق كنيسة روما، وجماعات كثيرة من الناس مستعدون لتقديم ولائهم له. لكن أولئك الذين يخافون الله ويوقرونه يقابلون هذا الادعاء المنطوي على التحدي لسلطان السماء، مثلما واجه المسيح إغراءات العدو المحتال، إذ قال السيد: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لوقا الإصحاح الرابع العدد الثامن. إن الله لم يورد أبداً أي إشارة في كلمته إلى أنه قد أقام إنساناً ليكون رأس الكنيسة، فعقيدة سيادة البابا ضد تعليم الكتب المقدسة مباشرة، ولا يمكن أن يسود البابا على كنيسة المسيح إلا بطريق الاغتصاب. لقد أصر الكاثوليك على أن يلصقوا بالبروتستانتية تهمة الهرطقة وتعمد الانفصال عن الكنيسة الحقيقية، لكن هذه التهم تنطبق بالحري على الكاثوليك أنفسهم، فهم الذين ألقوا لواء المسيح بعيداً وارتدوا عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. يهوذا الإصحاح الثالث. قوة كلمة الله. عرف الشيطان جيد المعرفة أن الكتب المقدسة تساعد الناس على تمييز مخاتلاته والصمود أمام قوته، فحتى مخلص العالم نفسه صد هجماته بالمكتوب. ففي كل هجوم حمل المسيح ترس الحق الأبدي قائلا: مكتوب. وأمام كل اقتراح من مقترحات الخصم قدم حكمة الكلمة وسلطانها، فلكي يظل الشيطان محتفظا بسيادته على الناس ويثبت سلطان البابا المغتصب، كان لابد له من أن يبقيهم في حالة الجهل بالكتب المقدسة. إن الكتاب المقدس يعظم الله ويمجده ويضع الناس المحدودين في وضعهم الصحيح، ولذلك ينبغي إخفاء حقائقه المقدسة وكبتها. هذا هو المنطق الذي اعتنقته الكنيسة الكاثوليكية، فلقد منع الناس من نشر الكتاب طوال مئات السنين، كما حرمت على الناس قراءته أو حيازته في بيوتهم، وقد فسر الكهنة والأساقفة المجردون من المبادئ الخلقية تعاليمه بما يدعم ادعاءاتهم. وهكذا اعترفت الغالبية العظمى في العالم المسيحي بأن البابا هو نائب الله على الأرض وله السلطان على الكنيسة والحكومة. الاستخفاف بسلطة السماء. فإذا استبعد كاشف الضلالات أمكن الشيطان أن يعمل ما يشاء، وقد أعلنت النبوات عن البابوية قولها، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. دانيال الإصحاح السابع العدد الخامس والعشرون. ولم تتباطأ البابوية في محاولة القيام بهذا العمل، فلكي يعطوا المهتدين من الوثنية إلى المسيحية شيئا ما كبديل من عبادة الأوثان، داعمين قبولهم المسيحية قبولا اسميا، أدخلت عبادة التماثيل وذخائر القديسين في المسيحية تدريجا. وقد أقر أخيرا المجمع النيقاوي الثاني سنة 787 هذا النظام الوثني نهائيا. وحتى يكتمل عمل ذلك الرجز، تجرأت روما على حذف الوصية الثانية من شريعة الله التي تنهى عن عبادة الصور، وتقسيم الوصية العاشرة إلى اثنتين ليظل عدد الوصايا كما كان. هذه الروح الإذعانية للوثنية أفسحت الطريق لمزيد من الاستخفاف بسلطة السماء. وإذ بدأ الشيطان يستخدم قادة الكنيسة غير المكرسين، دنس الوصية الرابعة أيضا، وعمد إلى إغفال يوم السبت القديم الذي باركه الله وقدسه. تكوين الإصحاح الثاني العدد الثاني والثالث. ومجد وعظم بدلا منه عيد يوم الشمس الموقر الذي كان يحتفل به الوثنيون، ولم يحاولوا إجراء هذا التغيير علنا في بادئ الأمر. ففي القرون الأولى كان كل المسيحيين يحفظون يوم السبت الحقيقي، وكانوا يغارون على كرامة الله، ولأنهم يؤمنون أن شريعة الله ثابتة لا تتغير، صانوا قدسية وصاياه بكل غيرة. لكن الشيطان استخدم أعوانه بكل دهاء ليتمموا غرضه، ولكي يتجه التفات الناس إلى يوم الأحد جعلوه عيدا إكراما لقيامة المسيح. وفي ذلك اليوم كانت تقام الخدمات الدينية، إلى أنه كان معتبرا يوم اللهو والتسليات، وكان يوم السبت لا يزال يحفظ مقدسا. ولكي يمهد الشيطان الطريق للعمل الذي قصد أن ينجزه، قاد اليهود قبل مجيء المسيح إلى أن يحيطوا السبت بأقصى القيود والنواهي الصارمة، حتى لقد جعلوا حفظه عبئا ثقيلا. فانتهز فرصة هذا المنظور الخاطئ ليلصق بالسبت الازدراء والاحتقار على اعتبار أنه تشريع يهودي. وفيما ظل المسيحيون عموما يحفظون يوم الأحد كعيد مفرح، قادهم الشيطان إلى جعل يوم السبت يوم صوم، يوم حزن ووجوم، لكي يبرهنوا على كراهيتهم للدين اليهودي. منشور الإمبراطور قسطنطين. وفي أوائل القرن الرابع أصدر الإمبراطور قسطنطين منشورا صار يوم الأحد بموجبه عيدا عاما في كل اتحادات الإمبراطورية الرومانية، فصار رعاياه الوثنيون يوقرون يوم الشمس، هذا كما صار المسيحيون يكرمونه. كان الإمبراطور يقصد من وراء سياسته هذا أن يوحد بين مصالح الوثنية ومصالح المسيحية المتضاربة، ولقد ألح عليه في ذلك أساقفة الكنيسة الذين أدركوا بدافع الطمع والتعطش إلى السيادة والسلطان أنه إذا كان المسيحيون الوثنيون يحفظون اليوم نفسه فهذا يساعد الوثنيين على قبول المسيحية ولو في الظاهر، وهكذا يزداد سلطان الكنيسة ومجدها. ولكن إذ كان كثيرون من المسيحيين الخائفين الله قد أخذوا بالتدريج يضفون على يوم الأحد بعض القدسية، فقد ظلوا يعتبرون يوم السبت الحقيقي يوم الرب المقدس، فحفظوه إطاعة للوصية الرابعة. لم يكن المضل الأكبر قد أكمل عمله، فلقد عزم على أن يحشد كل العالم المسيحي تحت لوائه، ويستخدم سلطانه عبر نائبه البابا المتكبر الذي كان يدعي أنه نائب المسيح. وقد أتم غرضه عن طريق الوثنيين الذين كانوا نصف مهتدين، والأساقفة الطامعين والمسيحيين الذين بهرهم مجد العالم. ومن وقت إلى آخر كانت تنعقد مجامع مسكونية يلتقي فيها أحبار الكنيسة القادمون من كل ربوع العالم، وفي كل مجمع تقريبا كان يوم السبت الذي شرعه الله تحط كرامته وتنخفض شيئا فشيئا، في حين أن يوم الأحد كان على العكس من ذلك يسمو ويتمجد. وهكذا آل الأمر نهائيا إلى اعتبار يوم العيد الوثني مكرما كتشريع إلهي، بينما اعتبر سبت الكتاب المقدس تشريعا يهوديا بائدا وأعلن تحريم حفظه. لقد أفلح المرتد العظيم في أن يرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا. سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد الرابع. تجرأ على تغيير الوصية الوحيدة بين وصايا الشريعة الإلهية التي توجه الجنس البشري كله توجيها صحيحا إلى الإله الحي الحقيقي. فالوصية الرابعة تعلن لنا أن الله هو خالق السماوات والأرض، وبذلك يمتاز عن كل الآلهة الكاذبة. ولكي تذكرنا هذه الوصية بعمل الخلق، علمتنا أن اليوم السابع قد قدس كيوم راحة للإنسان، وكان القصد منها جعل الإله الحي نصب عيون الناس وعقولهم على الدوام كأصل الوجود وموضوع العبادة والسجود. إن الشيطان يحاول أن يحول الناس عن ولائهم لله وتقديم الطاعة لشريعته، ولذلك فهو يحول كل جهوده لمحاربة تلك الوصية التي تشير إلى الله كالخالق. يصر البروتستانت الآن على القول أن قيامة المسيح في يوم الأحد جعلته يوم الراحة المقدس للمسيحيين، ولكن يعوزهم الدليل الكتابي، فلا المسيح ولا رسله أعطوا هذا اليوم مثل هذه الكرامة. إن حفظ يوم الأحد كتشريع مسيحي يجد أصله في سر الإثم. سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد السابع. الذي كان قد بدأ حتى منذ أيام بولس، فأين ومتى اعترف الرب بابن البابوية هذا؟ وأي سبب شرعي يمكن إعطاؤه لذلك التغيير الذي لم يقره الكتاب المقدس؟ في القرن السادس صارت البابوية ثابتة الأركان، وقد ثبت كرسي سلطانها في عاصمة الإمبراطورية، وأعلن أن أسقف روما هو رأس الكنيسة كلها، وأفسحت الوثنية المجال للبابوية. لقد أعطى التنين الوحش قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. رؤيا الإصحاح 13 العدد الثاني. أما الآن فقد بدأت 1260 سنة من الظلم والاضطهاد البابوي المذكورة في نبوات دانيال وسفر الرؤيا دانيال الإصحاح 7 العدد 25، رؤيا الإصحاح 13 العدد 5-7. وقد أرغم المسيحيون على اختيار أحد الشرين، إما أن يتنحوا عن نزاهتهم واستقامتهم ويقبلوا الطقوس والعبادة البابوية، وإما أن تذوي حياتهم في ظلمات السجون أو يقاسوا آلام الموت على آلات التعذيب أو حرقا بالنار أو قتلا بالسيف. حينئذ تحقق كلام يسوع حين قال: وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. لوقا الإصحاح 21 العدد 16-17. وقد اشتد الاضطهاد على الأمناء على نحو لم يسبق له مثيل، فصار العالم ساحة قتال عظيمة، ولمدة مئات السنين وجدت كنيسة المسيح ملاذا لها في العزلة والاختفاء، وهكذا يقول الرأي. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. رؤيا الإصحاح 12 العدد 6. حدد بلوغ كنيسة روما ذروة القوة والسلطان بدء العصور المظلمة، ومع تعاظم سلطانها زادت وطأة الظلمة، وقد انحرف إيمان الناس عن المسيح النبع الحقيقي إلى بابا روما. وبدلا من الاتكال على ابن الله لأجل غفران الخطايا والخلاص الأبدي، اتجه الناس إلى البابا والكهنة والأساقفة الذين زودهم هو سلطانا، وقد علموهم أن البابا هو وسيطهم الأرضي، وأنه لا يمكن لإنسان الدنو من الله إلا بوساطته، وأكثر من هذا فإنه بالنسبة إليهم في مكان الله وينبغي أن يطاع طاعة كاملة. والانحراف عن أوامره ومطالبه سبب كاف لإيقاع المذنبين تحت أقسى العقوبات الجسدية والروحية. وهكذا انحرفت عقول الناس عن الله إلى الإنسان المعرض للخطأ والضلال والقسوة، بل انحرفوا بالحري إلى سلطان الظلمة نفسه الذي نفذ أغراضه واستخدم قوته من خلال الناس الأشرار. لقد تنكرت الخطيئة في ثياب القداسة، فمتى أغفلت الكتب المقدسة وأسدل عليها الظلام وصار الإنسان يعتبر نفسه السيد المتسلط، فلنا أن ننتظر تفشي الخيانة والخداع والإثم والفساد. وإذ سادت القوانين البشرية والتقاليد الباطلة ظهر الفساد الذي يستشري دائما عندما يطرح الإنسان شريعة الله جانبا. أيام خطرة على الكنيسة. كانت تلك الأيام خطرة على كنيسة المسيح، وكان حامل لواء الحق الأمناء قليلين حقا. ومع أن الحق لم يترك بلا شاهد، فلقد بدأ في بعض الأحيان كأن الضلالات والخرافات سادت سيادة شاملة، وكأن الدين الحقيقي قد طرد من الأرض. لقد غاب الإنجيل عن الأنظار، أما طقوس الديانة فزادت وتكاثرت فأثقلت كواهل الناس بالأوامر الصارمة. تعلم الناس ليس فقط أن ينظروا إلى البابا كوسيطهم، بل أيضا أن يعتمدوا على أعمالهم للتكفير عن خطاياهم. فالسفر الطويل لكي يحج الإنسان إلى الأراضي المقدسة والأعمال التكفيرية وعبادة الذخائر وبناء الكنائس والمزارات والمذابح وتقديم الأموال الطائلة بسخاء للكنيسة، هذه كلها وما شاكلها فرضت على الناس لتسكين غضب الله أو جلب رضاه، كما لو كان الله شبيها بالناس يغضب من التوافه أو يصفح متى قدمت إليه العطايا والأعمال التكفيرية. وعلى رغم تفاقم الرذيلة وسيادتها حتى بين قادة كنيسة روما، فلقد زاد نفوذ هذه وتعاظم. ففي أواخر القرن الثامن ادعى البابويون أنه في العصور الأولى كان لأساقفة كنيسة روما السلطان الروحي نفسه الذي هو لهم الآن. وبقصد تثبيت هذا الادعاء كان لابد من استخدام بعض الوسائل لتضفي عليه طابع السلطان، وهذا ما أسرع باقتراحه أبو الأكاذيب. فلقد زور الرهبان بعض الكتابات القديمة، كما اكتشفت بعض أحكام المجامع الكنسية التي لم يسمع بها من قبل مثبتة سيادة البابا الشاملة منذ أقدم العصور. والكنيسة التي رفضت الحق قبلت هذه الأكاذيب بكل نهم وشغف، الثبات في وجه المقاومة. أما البناة الأمناء القليلون الذين كانوا يبنون على الأساس الحقيقي الراسخ، كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث العدد العاشر والحادي عشر، فقد تحيروا وارتبكوا وتعطلوا إذ أعاقهم ركام التعاليم الكاذبة عن القيام بعملهم. وعلى غرار البناة الذين كانوا يرفعون أسوار أورشليم في عهد نحمية، كان بعضهم موشكين أن يقولوا قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني الصورة. نحمية الإصحاح الرابع العدد العاشر. لقد أنهكتهم المنازعات والكفاح ضد الاضطهاد والخداع والغش والإثم والخيانة وكل العوائق الأخرى التي استطاع الشيطان ابتكارها ليمنع ويعطل تقدمهم. وكثيرون من البنائين الأمناء خارت عزائمهم، ولأنهم كانوا ينشدون السلام ويحرصون على صيانة أملاكهم وأرواحهم ارتدوا عن الأساس الحقيقي. أما الآخرون الذين زادتهم مقاومة أعدائهم شجاعة فوق شجاعتهم، فقد أعلنوا قائلين بلا خوف: لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. نحمية الإصحاح الرابع العدد الرابع عشر. فصاروا في عملهم قدما، وكل منهم سيفه على فخذه. أفسس الإصحاح السادس العدد السابع عشر. إن الروح نفسها، روح كراهية الحق ومقاومته، قد حثت أعداء الله في كل عصر، وكان مطلوبا من شعب الله أن يظهروا اليقظة والولاء نفسيهما. وينطبق قول المسيح إلى تلاميذه الأولين: وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. مرقس الإصحاح الثالث عشر العدد السابع والثلاثون. على كل أتباعه إلى انقضاء الدهر. وقد بدا كأن الظلمة تزداد حلوكة وهولا، فعمت عبادة الصور، وكان الناس يوقدون أمامها الشموع ويتلون أمامها الصلوات، وتفشت أسخف العادات الخرافية، كما تحكمت الخرافات في عقول الناس حتى بدا كأن العقل أضاع سلطانه. وإذ كان الكهنة والأساقفة أنفسهم محبين اللهو والملذات وكانوا شهوانيين فاسدين، كان من المتوقع من الشعب الذي كان يقتدي بهم ويتبع إرشادتهم أن ينحدر إلى عمق أعماق الجهل والرذيلة. ثم خطت البابوية خطوة أخرى في طريق الادعاء عندما أعلن البابا غريغوريوس السابع في القرن الحادي عشر عصمة كنيسة روما وكمالها. فمن بين المقترحات التي ارتآها وأذعها قوله بأن الكنيسة لم ولن تخطئ طبقا للكتب المقدسة، إلى أن البراهين الكتابية لم تدعم ذلك التصريح. وقد أعلن ذلك البابا المتكبر أيضا أن له السلطان أن يخلع الأباطرة، وأن أحدا من الناس كائنا من يكون لا يحق له أن يلغي أحكامه أو يبطلها، أما هو فمن حقه أن يلغي أحكام الآخرين. تذلل الإمبراطور هنري الرابع. وهنالك مثال مدهش على طغيان هذا المدافع عن العصمة واستبداده في معاملته الشاذة لإمبراطور ألمانيا هنري الرابع، فإذ جاهر هذا الإمبراطور بعدم مبالاته بسلطان البابا حرمه هذا وخلعه عن العرش، وإذ ارتعب الإمبراطور عندما هجره أمراؤه وجعلوا يهددونه بعدما شجعهم حكم البابا على التمرد عليه، أحس هنري بضرورة عقد صلح مع روما، فصار في صحبة زوجته الإمبراطورة وأحد خدامه الأمناء عبر جبال الألب في منتصف الشتاء ليتذلل أمام البابا. ولما وصل إلى القلعة التي كان غريغوريوس فيها اقتيد إلى فناء خارجي من دون أن يسمح لحراسه بمرافقته، وهناك في زمهرير الشتاء القارس وهو عاري الرأس وحافي القدمين في لباس زري لبث ينتظر الإذن من البابا للمثول في حضرته، ولم يتنازل البابا بالعفو عنه إلا بعد 3 أيام قضاها الإمبراطور صائما معترفا مسترحما. ومع ذلك فإن العفو كان مشروطا بتنفيذ العقوبة قبل أن تعاد إليه سمة الملك ويعود لمزاولة سلطته وحكمه. وإذ ازدهى غريغوريوس بهذا الانتصار افتخر بأن من واجبه أن ينزل الملوك عن عظمتهم وكبريائهم، فما أعظم الفرق المدهش بين كبرياء البابا المتعجرف وغطرسته ووداعة المسيح ولطفه، إذ يصور نفسه كمن هو واقف على باب القلب طالبا الإذن حتى يدخل ويمنح الإنسان الغفران والسلام ويعلم تلاميذه قائلا: ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. متى الإصحاح 20:27. وقد شهدت القرون التالية ازدياد الأخطاء والضلالات الخارجة من روما والتي لم ينقطع سيلها، بل حتى قبل رسوخ قدم البابوية لاقت تعاليم الفلاسفة الوثنيين قبولا من الناس وكان لها تأثير على الكنيسة، وكثيرون ممن أقروا باهتدائهم إلى المسيحية ظلوا متمسكين بعقائد فلسفتهم الوثنية ولم يكتفوا بالاستمرار في دراستها بأنفسهم، بل ألحوا على الآخرين بالسير على نهجهم قائلين أن تلك الفلسفة وسيلة لانتشار نفوذهم وبسطه على الوثنيين. وهكذا أدخلت على الإيمان المسيحي ضلالات جسيمة، ومن أشهر تلك الضلالات الاعتقاد بالخلود الطبيعي للإنسان وبوعيه في الموت. هذه العقيدة الخاطئة كانت هي الأساس الذي بنت عليه روما ضلالة الابتهال إلى القديسين وتمجيد مريم العذراء، ومن هذا نبتت أيضا هرطقة العذاب الأبدي لمن يموتون في قساوة قلوبهم، تلك الهرطقة التي تسللت إلى العقيدة البابوية باكرا. حينئذ أعد الطريق لإدخال اختراع جديد من إنتاج الوثنية، وقد دعته روما المطهر واستخدمته في إرهاب الجماهير الساذجة المتمسكة بالخرافات. هذه البدعة ثبتت الاعتقاد بوجود مكان لعذاب من لا يستحقون الهلاك الأبدي حتى إذا نالوا جزاءهم على خطاياهم وتطهروا من نجاستهم قبلوا في السماء. وكانت الحال تدعو إلى اختلاق شيء آخر يمكن روما من الاستفادة من مخاوف تابعيها ورذائلهم، وقد وجدت ضالتها في بدعة صكوك الغفران، فكل من رغبوا في الانضواء تحت لواء البابا لشن الحروب بغية توسيع أملاكه الزمنية وتأديب أعدائه أو استئصال شأفة أولئك الذين تجرأوا على إنكار حقه في السيادة الروحية أعطوا وعدا بالغفران الكامل لخطاياهم في الماضي والحاضر والمستقبل وبالعتق من كل الآلام والعقوبات. كما علموا الناس أيضا أنهم إذ يبذلون من أموالهم للكنيسة يتحررون من الخطيئة، وتعتق أرواح أصدقائهم الموتى المحبوسة في لهيب النار والعقاب. فبهذه الوسائل وأمثالها ملأت روما خزائنها بالأموال الطائلة، وسندت الفخامة والتنعم والرذيلة التي اتصف بها أولئك الذين كانوا يدعون أنهم نواب عن ذاك الذي لم يكن له أين يسند رأسه. واستعيض عن ممارسة فريضة العشاء الرباني كما جاءت في الكتاب بالذبيحة الوثنية المدعوة ذبيحة القداس، فلقد ادعى كهنة البابا أنهم قادرون بواسطة شعائرهم ومراسمهم العديمة المعنى على تحويل الخبز والخمر العاديين إلى جسد المسيح ودمه الفعلي نفسه. وبوقاحة تجديفية ادعوا جهارا أنهم قادرون على أن يخلقوا الله خالق كل الأشياء. وقد طلب من المسيحيين مع التهديد بالموت أن يجاهروا بهذه الهرطقة الرهيبة المهينة للسماء، وكثيرون ممن رفضوا ذلك ذهبوا طعاما للهيب النار. في القرن 13 أقيمت أرهب أنظمة البابوية محاكم التفتيش، ولقد كان سلطان الظلمة يعمل مع السلطة البابوية ويساندها، ففي مجامعهم السرية سيطر الشيطان وملائكته على عقول الناس الأشرار، بينما وقف في الوسط أحد ملائكة الله وإن يكن غير منظور ليسجل أحكامهما الجائرة في سفره المخيف، وليكتب تاريخ تلك الأعمال التي كانت أرهب من أن تقع عليها عيون الناس. إن بابل العظيمة قد سكرت بدماء القديسين، والأجسام الممزقة لملايين من الشهداء كانت تصرخ إلى الله لينتقم لهم من ذلك السلطان المرتد. لقد أمست الباباوية طاغية العالم المستبد، فالملوك والأباطرة انحنوا خضوعا أمام أحكام بابا روما، إذ بدا وكأنه يتحكم في مصائر الناس في الزمن الحاضر وفي الأبدية. ولمدى مئات السنين قبلت عقائد كنيسة روما على مدى وسيع بحذافيرها وبكل ثقة وبكل وقار. كان الناس يمارسون طقوسها بوجه عام، وكان الجميع يحفظون أعيادها، ورجال الكهنوت كانوا مكرمين، وكانت العطايا تجزل لهم بسخاء لإعالتهم. ولم يحدث قبل ذلك التاريخ ولا بعده أن حصلت كنيسة روما على عظمة أو أبهة أو سلطان أكثر مما حصلت عليه آنئذ. لكن نور الظهيرة بالنسبة إلى البابوية كان ظلام نصف الليل بالنسبة إلى العالم، فالكتب المقدسة كادت تكون مجهولة تماما، ليس فقط من الشعب بل حتى من الكهنة أنفسهم. فكما كان الفريسيون قديما هكذا كان هؤلاء الرؤساء البابويون يبغضون النور الذي يفضح خطاياهم. وإذ أبعدت شريعة الله التي هي نموذج البر ومقياس الكمال، كانوا يمارسون سلطانهم بكل حرية ويمارسون الرذيلة بلا رادع، كما تفشى الاحتيال والجشع والبخل وسادت الخلاعة، ولم يعد الناس يتورعون عن ارتكاب كل جريمة في سبيل الوصول إلى المراكز العظيمة والحصول على الغنى الجزيل. ولقد مثلت في قصور الباباوات والأساقفة أحط مشاهد الفجور والنجاسة، كما أن بعض الباباوات المتربعين على الكرسي البابوي ارتكبوا جرائم مثيرة ومنفرة جدا، بحيث أن رؤساء الحكومات حاولوا عزل أحبار الكنيسة إذ اعتبروهم وحوشا أحط مما يمكن احتمالهم أو التغاضي عن جرائمهم. ولقد ظلت أوروبا واقفة جامدة لم تتقدم في العلوم أو الفنون أو المدنية، وهكذا شمل العالم المسيحي شلل أدبي وأخلاقي وثقافي. إن حالة العالم تحت الحكم البابوي أعطت صورة مخيفة ومدهشة لأقوال النبي هوشع، إذ قال: قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض، لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. هوشع الإصحاح الرابع العدد السادس والأول والثاني. هذه كانت عواقب إقصاء الناس كلمة الله بعيدا منهم.